أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام. بالفعل كان الكلام يدور حول أسباب وعلل غيبة الإمام، ومن ضمن الأسباب التي ذكرت في الروايات والتي تبناها الكثير من العلماء هو سبب أن سبب غيبة الإمام يتعلق بخوف السماء على الإمام فحجبته وغيبته عن هذا الوجود. ومن ضمن الاستفسارات والأسئلة أو الاستشكالات التي طرحت في هذا الاتجاه التساؤل الذي يقول: لو أن الخوف كان علة تامة لغيبة الإمام المهدي عليه السلام يمنعه من تأدية دوره والقيام بوظيفته، لكان هذا السبب مانعا أيضا للسفراء من القيام بدورهم وبالنيابة عن الإمام ووكالة عنه. وذكرنا الأجوبة التامة حول هذا التساؤل أو حول هذا الإشكال، وقلنا بأن من ضمن هذه يعني هذه الدائرة، من ضمن هذه الأجوبة التي قدمناها، انبثقت أسئلة جديدة في واقع الأمر، أنه لماذا كان هؤلاء السفراء لم يكونوا من البيت العلوي بالتحديد، لأن تسلسل الحديث حتى وصلنا إلى هذه الإشكالية، وهذه من ضمن الإشكاليات التي تطرح: لماذا الإمام المهدي عليه السلام اختص بموضوع السفارة وبتأدية دور السفير لغير العلويين؟ السؤال الثاني أيضا الذي وصلنا إليه في الحلقة الماضية: لماذا كان السفراء جميعا من مدينة بغداد ولم يكونوا من غير هذه المدينة؟ أيضا قدمنا جواب عن التساؤل الأول، كان فحواه يقوم على هذا الأساس، أننا إذا أردنا أن نقف على جواب تام لابد أن نتعرف قبل ذلك على الوظيفة أو الهدف الأساس الذي من أجله انبثقت ظاهرة السفارة والوكالة. طبعا كمعلومة إضافية، نظام السفارة يختلف عن نظام الوكالة. نظام الوكالة نظام إداري فقط، يعني ليس بالضرورة أن يقوم الوكيل بدور علمي، دور ثقافي، وإنما هي قضية إدارية. الإمام سلام الله عليه يكلف بعض أصحابه لتأدية بعض الأدوار من قبيل استلام الحقوق الشرعية، من قبيل توزيع الحقوق الشرعية على الفقراء والمساكين. أما وظيفة السفارة فيها جانب إداري وفيها جانب علمي تبليغي، يعني قضية أوسع. إضافة إلى ذلك أن السفراء لهم، إذا صح التعبير، نفوذ وسلطة حتى على الوكلاء. الإمام المهدي أيضا كان، يعني الإمام المهدي مو فقط عنده سفراء، الإمام المهدي عنده سفراء وعنده وكلاء. يعني نحن حينما نقول بأن هناك سفراء للإمام المهدي وهم هؤلاء السفراء الأربعة، هذا لا يمنع من وجود وكلاء آخرين
تحت إشراف السفراء.
نعم، تحت إشراف السفراء، وأحيانا يتم أيضا تواصل بينهم وبين الإمام المهدي، يعني يبعث لهم أناس خاصين يتواصلون معهم. فالإمام المهدي كان عنده السفراء، هؤلاء هم الذين يمثلون المرجعية الإدارية والمرجعية التبليغية للشيعة، وكذلك الإمام سلام الله عليه كان عنده وكلاء. لعلنا نتطرق في الحلقات القادمة بعونه تعالى إلى نظام الوكالة،
نعم،
وإلى بعض الوكلاء الذين كانوا أيضا عند الإمام المهدي. لكن بشكل عام هؤلاء الوكلاء كان عملهم في طول عمل نفس السفراء. المرجعية الكبرى والقيادة الكبرى في زمن الغيبة الصغرى كان بيد السفراء. طبعا نظام الوكالة، أنا أتذكر أحد الأخوة سألنا في الحلقة الماضية حول نظام الوكالة. نظام الوكالة نظام قديم في منظومة أهل البيت وفي طريقة العمل التي اتبعها أهل البيت. نظام الوكالة قد نجد له جذورا حتى في زمن الإمام الباقر عليه السلام، ولذلك الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة لما يأتي إلى فصل الوكلاء الممدوحين، يعني الشيخ الطوسي عنده فصل تكلم عن الوكلاء الذين كانوا ممدوحين من قبل أهل البيت حتى توفاهم الله، وهناك بعض الوكلاء الذين ارتدوا الذين راقهم زبرج الدنيا وأدى بالتالي ذلك إلى انحرافهم عن الجادة، لأن هذا يقوم بعمل إداري لعله يختار ببعض الأموال التي تقع بين يديه فيؤدي ذلك إلى انحرافه. على هذا الأساس الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة ذكر فصلين، الفصل الأول الوكلاء الممدوحين والذين لم يرتدوا أبدا، والفصل الثاني الوكلاء المذمومين. هسه من ضمن الوكلاء الممدوحين، طبعا ذكر كل الوكلاء للأئمة عليهم السلام ليس فقط وكلاء الإمام المهدي، من ضمن الوكلاء الذين ذكرهم الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة حمران بن أعين، وحمران بن أعين كان من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، بالتالي حمران بن أعين كان أيضا من ضمن وكلاء الإمام الباقر عليه السلام. لكن نطاق هذا النظام في زمن الإمام الباقر كان نطاق ضيق جدا وقليل جدا. هسه شنو الأسباب؟ واحدة من أهم أسبابه باعتبار أن الوجود الشيعي في زمن الإمام الباقر كان وجود قليل،
نعم.
فما كان الإمام الباقر يحتاج إلى كثرة من الوكلاء إلى تفعيل هذا النظام بشكل كبير جدا، لأن النظام الوجود الشيعي في زمن الإمام، أنا أقصد من الوجود الشيعي، أقصد من الوجود الشيعي الوجود المستقل عن باقي المذاهب، بحيث يعرف بأن هؤلاء لهم منظومة عقائدية، منظومة كلامية في جميع أصول الدين. بهذا المعنى الوجود الشيعي كان قليل، وإلا الشيعة بمعنى موالاة أهل البيت، بمعنى أن هناك من يفضل أمير المؤمنين على باقي الصحابة، لا، كان هذا الوجود كان وجود واضح ظاهر، بل كان موجود بعض من يقول بهذه العقيدة حتى في المذاهب الأخرى، لعلك تجده حنبليا وبنفس الوقت يعتقد بأفضلية أمير المؤمنين، قد تجده شافعيا وبنفس الوقت يقول بأفضلية أمير المؤمنين وهكذا. لكن هذه المنظومة العقائدية التي تشكل مذهبا مستقلا بذاتها على المستوى الفقهي وعلى المستوى العقائدي الكلامي، وأنه يمتلك آراء عقائدية وكلامية معينة في كل قضية، بعبارة أخرى يمتلك رؤية كونية في كل هذه المسائل، هذا الوجود كان وجود قليل جدا في زمن الإمام الباقر.
كان في طور التأسيس،
ولذلك طور التأسيس بدأ في زمن الإمام الباقر، أنه لأنه كثير من هؤلاء الذين كانوا يعتقدون بولاية أهل البيت كانوا يأخذون فقههم من المذاهب الأخرى، ما كانوا ملتفتين أساسا إلى أن هؤلاء الشيعة عندهم فقه خاص،
نعم.
ما كانوا يعتقدون بأن عندهم مباني عقائدية كلامية خاصة، ولذلك قد تجد شيعيا وبنفس الوقت يأخذ فقهه من أبي حنيفة، أو يأخذ فقهه من الحنابلة، أو يأخذ فقهه من الشافعي. الذي أسس هذه المنظومة العقائدية والفقهية هو الإمام الباقر عليه السلام، باعتبار أنه في زمن الإمام السجاد عليه السلام كان الوضع السياسي والأمني ضاغط بشكل كبير جدا، لم يتأتى للإمام السجاد أن يضع النقاط على الحروف بالنسبة للشيعة. على هذا الأساس يعني حتى أذكر كلمة على ما أتخطر الكليني يراويها في كتاب الكافي عن حمران، هو نفس حمران بن أعين،
نعم.
في يوم من الأيام التفت إلى الإمام الباقر عليه السلام قال له جعلت فداك ما أقلنا، يعني إحنا مجموعة شيعة قليلين جدا في زمن ما، جعلت فداك ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها، يعني الشاة 10 نفرات إيش قد 20 نفر إذا جلسوا على شاة يقول ما أفنينا هذه الشاة، يعني كناية عن قلة الشيعة بهذا المعنى الذي أتكلم فيه في زمن الإمام الباقر عليه السلام. بعد ذلك نظام الوكالة كان يتسع كلما اتسع وامتد الوجود الشيعي حتى وصلت النوبة في زمن الإمام الهادي عليه السلام. هنا دخلت أهداف ثانية من وجود نظام الوكالة، باعتبار أن واحدة من أهم أهداف نظام السفارة والوكالة الأئمة خصوصا المتأخرين كانوا يريدون أن يعودوا الشيعة على احتجاب الأئمة،
نعم.
ولذلك المسعودي في كتابه إثبات الوصية يصرح بأن الإمام الهادي عليه السلام عزيزي حسام ما كان يلتقي بعامة الشيعة، وإنما فقط وفقط بخواص الشيعة،
نعم.
يعني في زمن الإمام الهادي ما كان يلتقي بكل الشيعة وإنما بالوجهاء الكبار منهم. هسه السبب شنو؟ السبب لأنه يريد أن يعلم القواعد الشعبية للشيعة للرجوع إلى العلماء لا للرجوع إلى الأئمة المعصومين، وهكذا كان لقاءاته قليلة جدا وفي نطاق ضيق. ولذلك البعض قد يستغرب حينما يجد أن رواة الشيعة في زمن الإمام الهادي أغلبهم في رواياتهم ما كانوا يروون عن الإمام الهادي أو عن الإمام الحسن العسكري،
نعم.
يعني لما تأتي إلى رواة الشيعة في زمن الإمام الهادي أغلب رواياتهم كانت عن الإمام الباقر، عن الإمام الصادق، عن الإمام الكاظم عليه السلام، لقلة اللقاء بالإمام الحسن العسكري والإمام الهادي، باعتبار أيضا أن هناك إقامة جبرية كانت عليهم في سامراء، فعملية التواصل
بين الأئمة المتأخرين وبين القواعد الشعبية للشيعة كانت قليلة وفي نطاق ضيق جدا، حتى وصلت النوبة يعني في زمن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، حتى هؤلاء الخواص من الشيعة الذين كانوا يلتقي بهم الإمام الحسن العسكري، تصور كان الإمام يضع ستار بينه وبينهم،
نعم
يعني لا يجلس معهم على في 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 حجرة واحدة، وإنما يضع ستار وحاجب. هسه تستغرب الإمام الحسن العسكري جايين بعض خواص الشيعة لكي يلتقوا به فيضع ستار بينه وبينهم فيسألونه ثم يجيبهم. المسعودي عند التفاتة رائعة جدا في كتاب إثبات الوصية يقول: هذا تمهيد من قبل الأئمة على غيبة الإمام، يعني يريد يعلم الشيعة بأن الإمام يمكن أن يحتجب عليكم. ولذلك ابتدأ الإمام الحسن العسكري هذه الطريقة وهذا التكتيك، أنه ما كان يلتقي بهؤلاء الشيعة الخواص إلا من خلال حجاب وستار بينه وبينهم فيسألونه ثم يجيبهم. هاي عملية تمهيد ومحاولة تأليف الشيعة بقضية أن الإمام يمكن أن يحتجب عنهم، وإلا إذا احتجب الإمام بشكل مفاجئ أو طارئ في واقع الأمر هذا سوف يؤدي إلى إشكالات كبيرة جدا في الذهنية الشيعية وفي الممارسة الشيعية وفي الوضع الشيعي بشكل عام.
نعم.
فواحدة من أهم فلسفاتي أو أهداف وجود السفارة في زمن الإمام المهدي عليه السلام هي القيام بأن يكون أن تكون هذه السفارة مرجعية علمية ثقافية تبليغية للشيعة من باب التمهيد.
نعم.
لزمن الغيبة الكبرى.
نعم.
القضية الثانية حفظ الكيان الشيعي على المستوى الاجتماعي على المستوى الثقافي، هذا لا يمكن أن يتأتى ممارسة هذا الدور من قبل العلويين باعتبار أن العلويين كانوا مرصودين ومراقبين وملاحقين من قبل السلطات، يعني أطيب دم كان يراق للسلطات العباسية وكان دم العلويين. أنت إذا تقرأ كتاب مقاتل الطالبيين للأصفهاني في واقع الأمر الإنسان يجد العجب العجاب، ملأوا الأرض بدماء العلويين هؤلاء العباس، تفننوا في قتلهم وفي ذبحهم إغراقا وإحراقا وهدما للدور على رؤوسهم. فممارسة هذا الدور من قبل هكذا فئة مرصودة ومراقبة من قبل السلطات العباسية ما كان يأتي بثماره أبدا، فلا بد أن يعتمد الإمام في وجود سفراء من غير العلويين حتى يقوموا بهذا الدور.
طيب سمحت الشيخ، يعني ربما أيضا هناك من يسأل، يعني جاءت روايات وبمصادر معتبرة أنه هذه الروايات رواها من العلويين ومن الشرفاء ومن البيت العلوي أيضا،
أكثريتهم لم يكونوا من العلويين، لكن هذا المقدار أنت يعني بالتالي يعني إحنا ما نريد ننفي أن العلويين ما كان لهم وجود، أما عملية تصدي اجتماعي أنه يتصدى لمرجعية أو يتصدى لعمل إداري هذا ما كان يعتمد فيه الأئمة على العلويين أبدا. هذا لا يمنع أن بعض الأئمة، يعني إحنا لا نريد أن نقول بأن كل العلويين كانوا
في معزل
لا 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 أبدا، يعني هناك الكثير من العلويين يعني كانت لهم أيضا كان لهم حضور وكان لهم وجود واضح جدا، ولكن على مستوى التصدي للعمل الإداري والتبليغي بشكل واضح كبير جدا أنا أتكلم في زمن الآن في زمن الإمام المهدي عليه السلام هذا لم يكن واضحا بالنسبة للعلويين. بالتالي الإمام اعتمد على هؤلاء من غير العلويين إبعادا للسفراء من هذا الخطر. هسه يأتي هذا السؤال الآخر الذي ذكرناه في أيضا في الحلقة الماضية وأشرنا إلى بعض الجواب عنه، أنه لماذا كان الإمام يختار هؤلاء السفراء فقط وفقط من بغداد دون المدن الأخرى؟ طبعا بغداد هو الإمام المهدي كان مستقره في سامراء، تدري سامراء في تلك الفترة هي كانت العاصمة السياسية للخلافة العباسية وأعين السلطات كانت حاضرة بشكل كبير جدا في سامراء. بغداد كانت ليست هي العاصمة باعتبار أن العاصمة انتقلت تقريبا في بدايات زمن الغيبة الصغرى من بغداد إلى سامراء، فالوجود الأمني والسلطوي كله انتقل من بغداد إلى سامراء. وجود السفراء ما كان بالإمكان أن يكون في سامراء باعتبار أن التضييق كان تضييق كبير جدا.
نعم.
بغداد كانت بعيدة عن أعين السلطات، بهذا المعنى. إضافة إلى ذلك بغداد كانت بيئة شيعية خالصة، الوجود الشيعي في بغداد كان وجود كبير جدا، وخصوصا في منطقة الكرخ. وأنا ذكرت في الحلقة الماضية أن ياقوت الحموي وهو من علماء السنة يذكر في كتابه معجم البلدان في الجزء الرابع صفحة 448 يقول: والكرخ كلهم شيعة إمامية، ليس فيهم أحد من غيرهم. وهذا ذكرنا بأنه رد على من يدعي أو يزعم أن الوجود الشيعي كان وجودا طارئا في بغداد.
نعم.
أساسا الوجود الشيعي في منطقة الكرخ كما يقول ياقوت الحموي لم يكن فيهم أحد من غيرهم، كل كان وجود شيعي ومن الشيعة الإمامية بالتحديد. فبالتالي هذا سوف يوفر حاضنة اجتماعية لهؤلاء السفراء، وهذه الحاضنة سوف تبعد السفراء عن المتابعة وعن مراقبة السلطات. ولذلك تلاحظ طبعا القضية التواجد الشيعي في منطقة الكرخ كان قبل زمن الغيبة الصغرى بفترة طويلة. يعني نحن نجد أن في روايات أهل البيت حتى في زمن الإمام الكاظم، في زمن الإمام الرضا عليه السلام، كانوا يشجعون الأئمة الشيعة على الاستقرار والسكن في بغداد من زمن الإمام الرضا. أتذكر رواية أحمد بن زكريا يقول: في يوم من الأيام سألني الإمام الرضا عليه السلام وقال لي: أين مسكنك في بغداد؟ فقلت له: يا ابن رسول الله، أنا أسكن في الكرخ، في كرخ بغداد. فقال له: أما إنه أسلم موضع. واضح جدا أن الإمام يشجعه على السكن في هذه المنطقة. هذا في زمن الإمام الرضا عليه السلام، يعني بدايات التواجد الشيعي من زمن الإمام الكاظم عليه السلام في زمن الإمام الرضا عليه السلام. قال له: أما إنه أسلم موضع ولا بد من فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل وليجة. متى يا ابن رسول الله؟ قال: وذلك عند فقدان الشيعة الثالثة من ولدي، يعني بعد شهادة الإمام الحسن العسكري. بالفعل حصلت فتنة كبيرة جدا أثرت بشكل واضح على الذهنية وعلى الممارسة الشيعية وعلى الوجود.
اسمح الشيخ، يعني الإمام الرضا سلام الله عليه كان في المدينة، بعد ذلك انتقل إلى خراسان، وأيضا كانت مدن في العراق الكوفة على يعني طابع العلوي.
كان وجودها الكبير في بغداد.
نعم.
يعني أسأل عليه واحد يسأل يقول: لماذا لم يكن
في النجف مثلاً، وهي تعتبر اليوم هي العاصمة؟
الحوزة العلمية كان وجودها في تلك الفترة كان يعني كل علماء ووجهاء وأعيان الشيعة كانوا في بغداد. النجف جاءت بمرحلة متأخرة، يعني النجف لم تنتقل إليها الحوزة العلمية إلا في منتصف القرن الخامس الهجري. احنا الان قاعد نتكلم وين؟ قاعد نتكلم تقريبا في منتصف القرن الثالث الهجري.
نعم.
باعتبار بدايات الغيبة في هذا الفترة. اما النجف اصبحت هي الحوزة العلمية وهي الحاضنة الشيعية الخالصة للشيعة في زمن منتصف القرن الخامس الهجري، من بعد ما هاجر الشيخ الطوسي من بغداد الى النجف. هنا انتقل علماء الشيعة والحوزة العلمية انتقلت إلى النجف، وإلا في تلك الفترة تقريبا حدود 200 سنة أو أكثر من 200 سنة الوجود الشيعي والحوزة العلمية كانت في بغداد. وهذا المعنى كما ذكرت لك أسسه أهل البيت عليهم السلام. يعني حتى أتذكر رواية عن علي بن سنان الموصلي اللي كان حاضر مع أبيه في وفد القميين الذي التقى بالإمام المهدي عليه السلام بعد شهادة الإمام الحسن العسكري. وكان عادة الشيعة إذا عندهم حقوق شرعية، إذا عندهم استفسارات وأسئلة شرعية، يذهبون ويتوجهون إلى سامراء. لما توجه وفد القميين إلى سامراء للقاء بالإمام المهدي أمرهم أن يرجعوا إلى السفير الأول في بغداد.
نعم.
علي بن سنان يروي عن أبيه يقول: أمرنا أن نرجع إلى السفير الأول في بغداد، قال: تصدر من يد على يديه التوقيعات والاستفتاءات، أجوبة الاستفتاءات.
نعم.
يعني الإمام المهدي عليه السلام أيضا وجه أمرا للشيعة بأنكم لا تأتوا بعد هذا اليوم إلى سمراء. هسه شنو الأسباب؟ هذه الأسباب التي ذكرناها.
سمحت الشيخ، يعني ذكرتم أن مسألة التشيع في بغداد وأيضا على أساسها كان اختيار السفراء وأيضا الوكلاء. سمحت الشيخ، اليوم وأيضا ضمن ما يعرف بأن الإمام خائف والإمام يترقب الظهور، هناك دول موالية وشيعية ومستقرة فيها الأمور، لماذا لم يظهر فيها الإمام سلام الله عليه؟
أحسنتم، يعني هو هذا السؤال وهذه الإشكالية تقول هكذا، وهي مطروحة من قبل بعض الذين انتهجوا طرح هذه الإشكالات وهذه الشبهات. إذا كان الخوف مانعا وسببا يحجب الإمام عن الناس خوفا على نفسه، فهناك الآن وجود شيعي، وهذا الوجود الشيعي قد يوفر الحماية والبيئة التي تحمي الإمام من أن يتعرض لكل خطر أو تهديد. هناك دول موجودة. طبعا هذا التساؤل أو هذا السؤال يقوم على فهم خاطئ، يقوم على أساس كأنه يتصور أن وجود الإمام المهدي أو دولة الإمام المهدي هي مجرد دولة إقليمية وليس دولة عالمية. نحن عقيدتنا أن الدولة المهدوية هي دولة عالمية وليس دولة إقليمية، تمتد ليس فقط من مشرق الأرض إلى غربها، بل تكون محيطة بكل الأرض، بكل الأرض هذه الدولة المهدوية. فلا يمكن أن يظهر الإمام سلام الله عليه لأن هناك دولة شيعية قد تحققت.
سمحت الشيخ، يعني واضح السؤال من الأخ أبو علي، كيف نتواصل مع الإمام، كيف نستشعر هذا الوجود للإمام سلام الله عليه؟
ذكرنا في الحلقات الماضية أن الإمام المهدي وإن كان غائبا عنا،
نعم،
ولكنه يقوم بدور كبير جدا. مرة ذكرنا أنه من وظائف الإمام هي الهداية التشريعية والهداية التكوينية.
نعم.
الهداية التشريعية المقصود بها هي بيان الحلال والحرام، تفسير القرآن، بيان القضايا العقائدية. طبعا هاي ممارسة الهداية التشريعية لا يمكن أن يقوم بها الإمام إلا إذا كان حاضر. يعني أنا إذا أريد أسأل الإمام عن الحلال والحرام لابد أن يكون حاضرا.
نعم.
حتى أتواصل معه وأسأله هل أن الصلاة واجب، هل أن الصيام واجب، الحكم الشرعي في هذه المسألة. هاي نعبر عنها بالهداية التشريعية. الهداية التشريعية احنا الآن محرومين من عندها،
نعم،
لأن الإمام غير موجود ولا نستطيع أن نتواصل معه، وإنما من خلال العلماء والمراجع والفقهاء نأخذ الدين، نأخذ الهداية التشريعية. هناك هداية أخرى نعبر عنها بالهداية التكوينية.
نعم.
الهداية التكوينية يمارسها الإمام من دون أن يشترط أن يكون حاضرا بيننا. ليش؟ لأن الهداية التكوينية متعلقة بالقلب، متعلقة بروح الإنسان. ولذلك عندنا رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول بأن نور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من نور الشمس. شفت هذا حالة الإحساس القلبي التي تستشعرها. يعني أنت لما تجلس الآن مع نفسك وتستشعر لذة الإيمان، هذا الاستشعار للذة الإيمان، هذا الاستشعار للذة التقوى والورع اللي تشعر به في قلبك، هذا من أين حصلت عليه؟ هل حصلت عليه لأنك قرأت ولأنك درست؟ إيش معنى هذا الإنسان يمتلك قلبا ينجذب إلى التدين، وذاك الإنسان ما يمتلك هذا المعنى أو هاي لذة المناجات أو لذة العبودية أو لذة الولاء لأهل البيت؟ لماذا حصل هذا الإنسان على هذه اللذة ولم يحصل هذا الإنسان على هذه اللذة؟ شنو السبب؟ هذه عندنا في الروايات أن سببها تدخلات الإمام التكوينية.
نعم.
الإمام الباقر يقول أما والله أن الإمام ينور قلوب المؤمنين. زين، إحنا شلون الإمام ينور قلوبنا؟
نعم.
لماذا ينور قلب هذا الإنسان ويجعله يندفع نحو التدين ولا ينور قلب هذا الإنسان؟ هذا يخضع، هي عملية التواصل اللي يسأل عنها الأخ، أنه كيف يتواصل معي الإمام؟
نعم.
كيف يمكن للإمام أن أتواصل معه بحيث يرقيني في سلم التكامل وفي مسيرة التكاملية؟ يقول أنت تحصل على الهداية التكوينية إذا طبقت الهداية التشريعية. أصحاب أهل الكهف لما التزموا بالهداية التشريعية جتهم دفعة من الهداية الثانية. إنهم فتية آمنوا بربهم. يعني شنو آمنوا بربهم؟ التزموا بالهداية التشريعية، طبقوا الصلاة والصيام والحج، التزموا بالهداية التشريعية. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هاي عملية زيادة إشارة إلى الهداية التكوينية. المؤمن إذا التزم بالهداية التشريعية، إذا التزم بطاعة الإمام، إذا التزم بتأدية الواجبات، هنا يصبح محلا لرعاية وعناية الإمام ليغدق عليه الفيض الإلهي النازل. باعتبار أن الفيض الإلهي والرعاية الإلهية لا يمكن أن تتأتى لأحد إلا من قبل وجود الإمام المعصوم
سلام الله.
هسا إحنا نشعر بهذا المعنى أو لا نشعر؟ هل نعلم بأن الإمام يقوم بهذا الدور أو لا يقوم؟ هذه قضية ثانية. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله لما يسأل يقال له يا رسول الله ما هي فائدة المهدي؟ احنا مستفيدين من المهدي في زمن الغيبة الكبرى؟ ما مستفيدين من عنده لأنه ما موجود يا رسول الله، لا موجود حتى نسأله، لا موجود حتى نستفتي منه. ماذا يقول النبي؟ يقول: أما والله إنهم ينتفعون منه كما ينتفع الناس من الشمس إذا سترها الحجاب. الآن السكان العالم، سكان الأرض، لا يمكن أن يعيشوا على الأرض من دون وجود الشمس. الشمس هي المسؤولة عن حفظ حياة الإنسان على الأرض، لكن لو فرضنا هكذا جاء الحجاب وجاءت الغيوم والسحب وسترت الشمس، هذا لا يمنع من أن الأرض متوقفة في وجودها على وجود الشمس، ولكن الناس لا يلتفتون بسبب احتجاب الشمس أنها هي المسؤولة عن وجودهم. الإمام غائب عنا، ولكن استشعار الحالة الإيمانية، الانجذاب نحو معاني الإيمان، هذا كله بتأدية وبوساطة الإمام المهدي عليه السلام. كيف يمكن أن نكون محلا ونمتلك القابلية والاستعداد لرعاية الإمام؟ هذا يأتي من خلال الالتزام بالهداية التشريعية.
وسمحت الشيخ، يعني وكيف لنا ألا نؤذي الإمام؟ هذا شق من الأسئلة. وكيف نصل
بالعلم؟ هل
نستثمر العلم في وصولنا؟
كل معصية ارتكبها الإنسان ليعلم بأن كل معصية ارتكبها الإنسان يعلم بأن هذا يؤذي قلب الإمام. ولذلك عندنا في الروايات الإمام الرضا عليه السلام يقول: لماذا تسيئون لرسول الله؟ الإمام الرضا يقول: لماذا تسيئون لرسول الله؟ سأله أحدهم، قال له: كيف نسيء لرسول الله؟ كيف نؤذي رسول الله يا ابن رسول الله؟ ورسول الله قد مات قبل كذا سنة. قال: إن أعمالكم تعرض عليه، فإذا رأى حسنة في أعمالكم سره ذلك، وإذا رأى معصية ساءه ذلك. نحن نعتقد أن واحدة من أهم وظائف الإمام المعصوم، إحنا الآن الإمام، يعني إذا سئلنا من هو إمام زماننا المطلع على أعمالنا، يعني الآن الإنسان إذا وضع في القبر وجاءه الملكان وسألاه من هو إمامك، ماذا يقول؟ يقول الإمام المهدي عليه السلام. نحن يوم القيامة سوف نحشر مع الإمام المهدي، تحت راية الإمام المهدي، ليس مع راية أمير المؤمنين، ليس مع راية الإمام الحسن، ليس مع راية الإمام الحسين. هؤلاء أئمتنا، نحن نعتقد بإمامتهم، ولكن نحن إمام زماننا الفعلي هو الإمام المهدي عليه السلام. يوم القيامة نحن سوف نحشر مع الإمام المهدي وليس مع الإمام الحسين. الإمام الحسين سوف يحشر مع الشيعة الذين كانوا في زمنه. بالتالي الإمام المهدي هو مطلع على أعمالنا ومراقب لكل تصرفاتنا. كل عمل، كل معصية إذا صدر منا بحقيقة الأمر هذا سوف يؤذي الإمام المهدي. هسه تقول: يا مولانا، نحن عندنا معاصي وذنوب كثيرة على هذا الكلام، كيف؟ أنت عندك باب التوبة مفتوح.
نعم.
يعني عملية المعصية والسيئة إذا صدرت من الإنسان، هذه ليست هي نهاية المطاف. كلما عصى الإنسان، بالإمكان الإمام الكاظم عليه السلام يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
نعم.
التائب من الذنب، أنت عندك إنسان عند ذاك البعيد عنده معاصي، عنده سيئات، بمجرد أن تتوب سوف يعود الرضا الإمام المعصوم عنك. مو فقط الإنسان، شوف أخواني أحبتي الأخوة المشاهدين، عملية المعصية والذنب ينبغي أن لا تجعل الإنسان يعيش حالة الإعباط أو اليأس من روح الله ومن رحمة الله. الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة. يجوني مرات بعض الشباب يسألوني أو بعض كبار السن، يقول: إحنا في أيام شبابنا ارتكبنا بعض المعصيات وبعض السيئات، وهذه السيئات والمعاصي لعلها من كبائر الذنوب، هل يمكن إذا تبنا يتوب الله علينا؟ الله رحمته واسعة إلى درجة مو فقط يتوب عليك. يعني أنت الآن تشوف بعض الدول بين فترة وفترة تصدر قرار يعبرون عنه بقرار العفو مثلا، يصدرون قرار بأنه كل الجرائم التي ارتكبها هؤلاء نحن نسامحهم عليها. الله يقول: أنا مو فقط أصدر قرار أمسح عنكم الذنوب والمعاصي، بل أحول كل السيئات التي ارتكبتموها أحولها إلى حسنات، وهذه رحمة عظيمة. أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، الله يبدل كل سيئاتك، لكن متى هذا؟ إذا توفرت عند الإنسان حالة التوبة الحقيقية الصادقة بينه وبين ربه. إنسان في أيام شبابه مثلا مارس والعياذ بالله عملية الزنا أو شرب الخمر أو فعل كذا، كل الكبائر، كل هذه السيئات والمعاصي التي وضعت في صحيفة أعمالك، إذا جئت بتوبة نصوحة صادقة، الله يقول: كل هذه المعاصي والسيئات أنا سوف أحولها إلى حسنات. إلى
طيب سمحت الشيخ، يعني هل نستثمر العلم، يعني تكملة لسؤال أبو علي، في وصولنا إلى الإمام والتقرب إليه؟
بالتالي أنت لا يمكن أن تتقيد أن تطيع الإمام بدون علم.
نعم. ربما العلم سمحت الشيخ يأخذ بهذه الدراسة الأكاديمية أو حتى الدراسة الحضورية.
طبعاً طبعاً هو العلم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول تعلموا العلم وإن لم يكن لله فإنه سيكون لله. كل علم هو فيه قابلية أن يكون بالتالي وسيلة وجسر يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الدين العقيدة مالتنا هي قائمة على العلم وليس على الأوهام وليس على الشكوك والوساوس والظنون، وإنما قائم على العلم. وكل علم هو بالإمكان أن يكون وسيلة يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. على هذا الأساس أنت كيف؟
نعم سمعت الشيخ، يعني نكمل جزاكم الله خير مسألة أنه لماذا لم يخرج أو يظهر الإمام في الدول الشيعية المستقرة ويجد الأنصار ومن يوالي؟
بالتالي نحن هكذا نقول بأن الإمام المهدي سلام الله عليه، الدولة المهدوية الكبرى التي سوف يملأ بها الأرض قسطا وعدلا، هي مو دولة إقليمية. نعم. حتى نقول أن الآن هناك بعض الدول الإقليمية أفرض شيعية فلماذا لا يظهر الإمام. القضية الثانية، يعني هذا التساؤل أيضا كان مطروح حتى في ما بعد زمن الغيبة الصغرى. يعني ترى الدول الشيعية مو اليوم فقط موجودة، الدول الشيعية موجودة منذ القديم. يعني الدولة البويهية كانت تحكم في إيران، الدولة البويهية في فترة من الفترات حكمت بغداد، حكمت السلطة العباسية. يعني الخليفة العباسي كان عبارة عن ديكور، والذي كان يتحكم بكل الأمور في الخلافة العباسية هم السلطة البويهية، والسلطة البويهية كانوا شيعة. في القرن الثالث الوجود الشيعي من حيث السلطة كان وجودا قويا كبيرا جدا. الدولة الحمدانية دولة شيعية في تلك الفترة كانت تحكم الموصل وحلب، الدولة الفاطمية دولة شيعية في مصر، الدولة الزيدية في اليمن. بعض المؤرخين الغربيين يقولون القرن الثالث كان قرنا شيعيا بامتياز، الدول الشيعية كانت متضافرة ومتوافرة في تلك الفترة. ولذلك البعض كان يسأل ويستفسر يقول إذا كانت كل هذه الدول الشيعية كانت موجودة في تلك الفترة فلماذا لم يظهر الإمام. القضية وهذا السؤال مو ابن اليوم هذا السؤال، وإنما هو سؤال قديم من ذاك الوقت.
سمعت الشيخ، عن حقيقة بعض يعني الأمور المتعلقة بالأموال وذمم الناس، يعني هذه يعني
لا هو صعب. أكو فهم خاطئ لعله أو غير دقيق. إحنا لما نقول التوبة هي سبب لغفران الذنوب وسبب أن الله سبحانه وتعالى يحول السيئات إلى حسنات، المقصود من التوبة بشرطها وشروطها. يعني التوبة هي ليست فقط مجرد حالة ندم، أن يستشعر الإنسان الندم في قلبه ويقول أنا الحقوق قبل التوبة. يعني الإنسان إذا هو شنو معنى الندم؟ الندم الإنسان هكذا يقول لو عاد بي الزمان لما ارتكبت هذه المعصية.
طيب سمعت الشيخ، يعني بمعنى التوبة العمل بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لكن حقوق الآخرين
هو بالتالي هذا. بالتالي التوبة بهذا المعنى، بمعنى أنك تؤدي وتعطي كل ذي حق اقتصرت حقه. وإلا الإنسان إذا أنا ما أكل حقك وبنفس الوقت أقول أنا نادم، هذا مو ندم، هذا ندم مزيف. حقيقة الندم يعني شنو الندم؟ أنا لما أقول أنا الآن صارت عندي حالات، شنو المقصود من الندم؟ لما أقول التوبة ندم، شنو المقصود من الندم؟ المقصود من الندم هذا أن الزمان لو عاد بي لما ارتكبت هذه المعصية. يعني الآن واحد يشتري سيارة مولانا، وبعدين لما اشترى السيارة هذه شاف هذه السيارة سيارة فاشلة فيصاب بالندم. يعني شنو يصاب بالندم؟ يعني يقول له الزمان يعيد بي والله أنا هاي السيارة ما أشتريها. الذي يستشعر حالة الندم في المعصية ينبغي هكذا يقول أنا لو الزمان يعود بي من المستحيل أنني أرتكب هذه المعصية. هذا شنو لازمه؟ لازمه أن كل الحقوق الشرعية التي أنيطت أو التي علقت في رقبة هذا الإنسان التائب لابد أن يؤديها إلى أصحابها. إذا كان مطلوب صلاة عليه أن يقضي صلاته، إذا مطلوب صوم عليه أن يقضي صومه، إذا قد اغتصب أموال الآخرين عليه أن يرجع أموال الآخرين إليهم، وإلا هذه تكون توبة مزيفة لا حقيقة لها.
سمحت الشيخ، يعني السؤال واضح من أبو علي مسألة أنه
يعني إحنا دائما نأكد على هذه القضية، هل أن العلم هو علة تامة لإيمان الإنسان ولتقوى الإنسان؟ أبدا لا. العلم قد يكون سبب لدمار الإنسان. العلم قد يكون سبب لدمار البشرية. القنبلة النووية مو صنعوها الجهلاء، صنعوها العلماء. شركات الأدوية الآن اللي قاعد تستغل الناس أبشع استغلال، حتى أنهم وصلوا إلى مرحلة يمكن تشبيههم بآكلي لحوم البشر. هؤلاء ليسوا جهال، هؤلاء علماء من الطراز الفريد.
نعم.
كثير من هذه هؤلاء الذين يصنعون هذه الألعاب الإلكترونية التي أدمن عليها الكثير من الشباب ومن الأطفال والصبية بحيث ضاعت أعمارهم بسبب هذه الألعاب الإلكترونية. أنا قبل يومين أقرأ هذه الشركات رصيدها المالي السنوي يصل إلى قرابة 200 مليار دولار. هؤلاء ما صنعها ناس جهال، صنعها ناس علماء عباقرة في اختصاصهم. العلم لا يساوق الإيمان، وإنما هو وسيلة قد يوصل الإنسان إلى التدين، إلى الإيمان، إلى النقاء، إلى الطهارة، وقد يوصله إلى جهنم. ولذلك في جهنم طبقة خاصة كاملة للعلماء المنحرفين. وهذه القضية ذكرناها لعله في الحلقات الماضية. بلعم ابن باعوراء مو شخصية جاهلة، بلعم ابن باعوراء مولانا واتل عليه من الذي آتيناه آياتنا، رجل عالم، شلمغاني رجل عالم. كثير من العلماء هم علماء من طراز فريد. العلم لا يعني بالضرورة أنه علة تامة للتدين أو للإيمان أو للنقاء أو للشرف أو للطهارة، وإنما هو مقتضي يمكن أن يوفر السببية لهذه الحالة، ويمكن أن يكون يأتي بنتائج عكسية متناقضة تماما مع الإيمان. فالعلم لا يساوق الإيمان بالضرورة. أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما يقول ها هنا علم جم، ويتمنى أمير المؤمنين أن يحصل له على حملة بهذا المعنى، حملة يعرفون ويفهمون ويتحملون مسؤولية هذا العلم المحمول، وإلا أهل البيت لا يعطون هذا العلم لكل أحد أبدا، وإن لابد قبل ذلك أن يكونوا على مستوى من المسؤولية. القسم الجامعي هو في ضمن هذا النطاق، حتى يكون من ضمن القيود التي تجعل الإنسان يفكر أن لا يستغل علمه لأذية الآخرين بهذا المعنى. نعم صحيح.
طيب سمحت الشيخ، يعني الاستكمال لبعض الأسئلة التي وردت حقيقة، وهذا السؤال يعني ربما جنابك الكريم يعني كان إجابة لكن بالوقت اللي سمح به آخر الحلقة الماضية، سؤال مسألة الطائفة ومعناها. وأيضا هناك من يتهم التشيع بأنه طائفة عابرة وطائفة ليس لها أي جذور أو أي
أحسنت قدمنا. شوف جواب عزيزي حسام، يعني إحنا الآن لما نتكلم نتكلم على أمرين: هل أن الشيعة يمثلون الإسلام الذي جاء به رسول الله؟ نحن عقيدتنا هكذا، نحن نعتقد أننا اتبعنا الإسلام الحقيقي الأصيل الذي أراده الله سبحانه وتعالى. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي من كنت مولاه فهذا علي ومولاه. الإسلام يتجلى ويتجسد في أهل البيت عليهم السلام، أهل البيت أدرى أنا مدينة العلم وعليهم بابها. هذه قضية. القضية الثانية، هل يمكن أن نعبر عن هذا الإسلام الحقيقي الأصيل الذي يتجلى في الشيعة أن هؤلاء الشيعة هم طائفة؟ نعم يمكن، لأن النبي قال بأن هذه الأمة الإسلامية سوف تنقسم إلى عدة فرق وإلى عدة طوائف.
نعم.
أن اليهود انقسموا إلى عدة فرق، النصارى انقسموا إلى عدة فرق، والأمة الإسلامية أيضا انقسمت إلى عدة فرق. النبي يقول تنقسم إلى أمتي إلى 73 فرقة، فرقة واحدة كلها في النار. طبعا هاي كلها في النار شو المقصود من عندها؟ وهذه هذا الحديث هم سوانا مشكلة كبيرة جدا.
نعم.
صارت كل فرقة كل مذهب
يقول أنا الناجي،
يقول أنا في الجنة وكل الباقين في النار. هذا لا يفهم بهذا الشكل.
نعم.
يعني أنا لا كشيع الآن لا أستطيع أن أقول بأن كل سني يخالفني في العقيدة الله سوف يدخله في نار جهنم. لا يمكن أن يقول بهذا عاقل. ليه؟ شنو السبب؟ سبب لأن الكثير من هؤلاء المخالفين، هؤلاء هم لم يطلعوا على الحقيقة الكاملة التامة وعاندوها. مرة واحد يطلع على الحقيقة يعلم بأن المذهب هذا هو المذهب الحق وأنا أعانده، بالقطع واليقين هذا سوف يدخل في نار جهنم. مرة لا، القضية فيها ضبابية بالنسبة لي، ما واضح القضية بالنسبة لي. هذا لا يمكن أن يكون سببا لدخول الإنسان. نعم هؤلاء عندنا في الروايات يعبر عنهم بالمستضعفين، وهؤلاء مرجون لأمر الله تعالى، لهم امتحان آخر. يعني يجي يوم القيامة واحد يسأله يقول لماذا لم تتبع أهل البيت؟ يقول ما عندي علم. هناك شبهات كثيرة، بعض الناس عيشوهم في شبهات ما تركوا دليلا يدل على ولاية أمير المؤمنين إلا وجعلوا تدور حوله الشبهات والإشكالات. هذا منذ نعومة أظفاره الإعلام المرئي والمسموع والمقروء كله يؤدي به إلى الانحراف عن خط أهل البيت، بالتالي هذا سوف يصاب بحالة استضعاف فكري عقائدي. هذا لا يمكن أن يحاسب محاسبة ذاك الإنسان الذي يعلم الحق
وينحرف
وينحرف ويعاند، هذاك قطعا بالقطع واليقين مصيره العقوبة الإلهية. هؤلاء ما هو مصيرهم؟ هؤلاء نعتقد بأن لهم امتحان واختبار آخر الله سوف. بالتالي أنا وين أريد أوصل؟
نعم.
أريد أوصل بأن هذا الحديث من الخطأ بمكان أن نقول أنني أنا الناجي الوحيد في يوم القيامة وكل المسلمين الآخرين المخالفين لي لابد أن يدخلوا في نار جهنم. القضية ليست هكذا.
نعم.
لكن هذا لا يمنع أنني أقول بأنني أنا الطائفة والفرقة الوحيدة التي تمثل الحق. قضية ثانية.
نعم.
مرة أقول لعله بعض الفرق أيضا يدخلون إلى الجنة، ولكن أنا أقول بضرس قاطع أن الذي يمثل الحق هو مذهب أهل البيت عليهم السلام. بهذا الأساس وعلى هذا الأساس الشيعة يكونون طائفة. النبي أيضا لما أراد أن يمدح المسلمين في آخر الزمان ما مدح الأمة الإسلامية كلها. النبي يعني في الروايات الواردة عن السنة وعن الشيعة ما مدح جميع المسلمين، مدح طائفة واحدة، يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ما قال لا تزال أمتي كلها على الحق. هذا الذي يقول بأن شيعهم مجرد طائفة ولا يحق لهم أن يتسموا باسم الأمة الإسلامية، نقول له نعم نحن نعتقد بذلك، نحن طائفة. والنبي ما مدح المسلمين جميعا، قال هناك طائفة من أمتي. هذا حديث مروي عند السنة وعند الشيعة بأن النبي ما مدح جميع المسلمين وإنما مدح طائفة واحدة، يقول هناك طائفة واحدة سوف تبقى، هذه الطائفة هي المثال الحقيقي للحق، لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرها من خذلها. من هذه الطائفة؟ من هو الذي يمثل هذه الطائفة؟ هذه الطائفة ترجع إلى أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل مو رجال شيعي، أحمد بن حنبل بعد إمام المذهب الحنبلي، أكثر مذهب مناوي وتحملنا منه الكثير من العنت والشدة هو المذهب الحنبلي. أحمد بن حنبل في مسنده يقول يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله يلتفت إلى أمير المؤمنين ويقول له يا علي أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة. واضح جدا هذا أحمد بن حنبل يروي هذه الرواية، يقول يا أنت وشيعتك، يا علي أنت وشيعتك الفائزون. أكثر من هذا الدليل بعد ما
سمعتم سمعت الشيخ، جعلنا الله وإياكم من المتمسكين والفائزين مع أهل البيت، سلام الله عليهم أجمعين. شكرا جزيلا سمعت الشيخ عمار البغدادي وحياكم الله.
حياكم الله عزيزي حسام وحيا الله جميع الأخوة المشاهدين، والشكر موصول لكم ولهم، ونلقاكم على خير إن شاء الله
بإذن الله تعالى. وأيضا شكرنا لكم مشاهدينا الكرام، وبإذن الله نلتقي في حلقة جديدة، والمهدي بقية الله، نترككم برعاية الله وحفظه.